قلبي وبعدين رميته في الحق وبعد ما تبين كان مما يساقون الى الموت من شده كراهتهم لقتال العدو وهم همرون لان من يساق الى الموت وهو يرى الى الموت هذا اعظم شيء عليه وهذا في بعضهم لا في كلهم كما قصرنا اليه سابقا من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بانه مستنفر المجيد وانه اتيهم قال بعض العلماء كان الذي ارسل له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب والله تعالى اعلم فلما اخبر قومه به جادل قوم في الحق وقالوا ما خرجنا للقتال فاننا خرجنا ليعيد فزعنا نرجع كانت تعد للقتال وتكلم ابو بكر وعمر فاحسنا وتكلم المقداد بن عمرو والمقداد بن الاسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال كلامه المشهور والله لو كنت بنا الى درس الغناء لجلبنا من دونه معك لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذا انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون الى اخر كلامه وانه لما اعاد الكلام مرارا قال له سعد بن معاذ كانك تريد ما معك على موسى قال نعم قال له كلامه العظيم انه يقول في جندته لقد بايعناك على الحق وعلمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لقوم كبروا في الحرب صدقوا في اللقاء هذا الخروج بدا به مرغبتي وحبذه وطرح بالاعانه عليه خلاف لباب الاخر فهذا معنى قوله كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون لشده كراهتهم لقتال ذلك الجيش فنرجو الله جل وعلا ان ينصر ديننا ويعلي كلمته وينصر المؤمنين ويعلي دين الاسلام وينصرهم على من عاداهم فيقول بيده الى العمل بكتابه جل وعلا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي كتابك ولا تجعلنا من الضالين الزائرين عنك اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا بما اعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشيطان الرجيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على البرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الله أن يوفق الحق لكلماته قل الله جل وعلا قل يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم فيريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ان يحق الحق ويبطل الباطل ولك يمين المراد بالطائفتين هنا كما اطبق عليه علامه المفسرين هما العير والنفير العير يريدون تحميل لك والنفير الجيش في سلاحه وعدده وعجبه هذا كما فيما مضى أن بدرا قراها عليه لأن بدرا ثلاث غزوات كلها تسمى بدرا وهي بدر الأولى وبدر الكبرى هي هذه التي يقال لها بدر العظمى وبدر الأخيرة بعد أحده العام القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران قد أشرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام برحلته إلى الشام معه عير هي كثير من أموال قريش وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته العير وبلغ العسيرة ورجع منها إلى المدينة وهي عزلة العسيرة ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان فلما حان وقت قفولها وعلم أنها رابعة كفارا خفا من أصحابه وتلقاها قال له اخرجوا إليها لعل الله ينسلكموها ليستعينوا بها على أمور دينهم ودناهم لأنهم بذلك الوقت ينقص عليهم المال فاستنفر صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا من القلب ولم يخرجوا موعدين للقتال لكن خرجوا يتلقون عيرا ثم يعرفون يقولون ان العير فيها اربعون رجلا او ثلاثين رجلا من قريش فيهم قريشهم ابو سفيان بن حرب وفيه عمرو بن العاص ومخامة بن نوفل وغيرهم من قريش فسار إلى العير في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا قيفان فيما قاله بعض أصحاب المغازي إلا ثمان سيوف ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف ولا من الخيل إلا فرسان يقولون إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو الثانية تحت الزبير بن العوام ويرى بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند مطعم بن عمير رضي الله عنه أجمعين والأول هو المشهور عند أصحاب المغازي عندهم ثمان سيوف ثمانية سيوف فيما يقولون وفرسان ونحو من سبعين بعيرا يعتقدون عليها كل ثلاثة يعتقدون على بعير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقدون على بعيد وكانت إذا جاءت عقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حتى ننسي عنك، فلم يرضى إلا أن ينسي كما ينسي، ويقول لهم لستم بأقوى مني ولستم بأغنى عن الأدري منكما. وما يفعله بعض المحرقين وأصحاب المواهي من أن الذي كان يعتقدان عن النبي صلى الله عليه وسلم هما علي وأبو لبابة بن عبد المنذر، لا ولاه ما عليه أكثر من أن الثالث هو نافع بن أبي نافع الغنوي، لأننا قدرنا أن أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي صلى الله عليه وسلم من ضرها وأعمله على حدثه على المدينة رده إليها من الضرحة، فلعل معاقبة أبي لبابة كانت قبل وجوهه، وبعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار مكانه مرهد بن أبي مرهد الغنوي رضي الله عنه. ثم إنهم ذهبوا في طريقه مالك حتى قربوا من بدر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان أخبار أمير أبي سفيان إلى جهة الشام، وقد انتهت الوقعة خير وجوههما. وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني حديث بني ساعدة وعلي بن أبي الزرداء رضي الله عنهما يتجسسان الخبر، وقد جاءه ببعض الخبر لأنهم لما جاء أبير بدر وأنا قرب إليهما سمع عدي بن أبي الزرداء لهذا، فبسبس بن عمرو رضي الله عنهما سمع داريتين تجاير إحداهما الأخرى والتي تقالب تقول لها إن عذر أبي سفيان ستنزله ناردا، فأستغل عندهم وأقضي اليتيم ذلك. وعلمنا رجل من بني ريفار فقال للجارية القالبة سرقت فستريد العلم وستقضي، هي استغلت عندها. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاء رسول الله معه أبو بكر وسأل السفه الفاري الذي كان على الماء واسمه سفيان كما ذكرنا بالأمس، وأخبرهما عن موقع النبي وعن موقع أبي سفيان، فقد قال له النبي نحن مما كما ذكرنا. وذكر الأخباريون أن أبا سفيان جاء وفتت بعض أبعار النوابع، بعضهم يقول فتت العرب إلي بسبس وعدي بن أبي الزرداء، فوجد في بعار بعير النوى، قال هذه على إيه وفيد، فلم يشك في أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع مسرعا وأدى إلى عن بين الأطلاق وسهل بها إلى جهة البحر وأسرع بها هناك. قاد ربيض بن علي الوزاري على أن يسير سيرا مسرعا إلى قريش فأخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لعيرهم فيها أموالهم، فالمؤرخون يقولون إن هذه العيرة فيها ألف بعير قدرة تحمل الأموال، وفيها أربعون أو ثلاثون رجلا من قريش فيتحمل مالا كثيرا. فأسرع بنجام بن عمرو الغفاري إلى قريش بمصر كريم وجاءهم بسرعة، ولما قرب منهم جدع أذنب البعير الذي هو عليه وحول الرحل وتحطمه، وقع بصوت مزعج يا معشر قريش اللقيمة واللقيمة الإبل تحمل المتاع، كما قال النبي رسول الله يقف بها والصدق نتبايا إن محمد تعرض لغيركم يريد أن يأخذها كما قال إيراني الحضاني وبعضهم يقول إن بين وقعة بدر وبين قضية عيد الحضاني شهران فقط والله تعالى أعلم. وقد نبي زيد في عمرو الغيثاري بثلاث ليال رأت عتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها رؤيها إلة عجيبة أثرت إلى أخيها عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت له إني رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك من هاكر قال وما هي قالت رأيت راكبا على بعير الله كما جاء بي أبطح رافع قلته ونادى فلم جروا إلى مطارئكم في ثلاث قالت وأنا فبايره على وهر الكعبة فيما ترى في نومها وطرق به المرات فلم جروا إلى مطارئكم في ثلاث وفعل كذلك على جبل أبي قبيس وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أكثر الجبل وفضت أو انكسرت وتفرقت سواياها فلم يقبلكم من بيوت مكة إلا دخله منها شيء كانت أثرت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستكنته عليها فأثرها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة فأثرها ذلك إلى غيره حتى فك الخبر فتنقلها الناس فأتى العباس البيت ليطلب وإلى أبو جهل في نفر المقرن فقال له أبو جهل ينتهيك من قوابيك فأتنا فلما أتاه قال له أبو جهل يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النبية الجديدة أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم هي قالت إنا من جاء إلى مصارعنا في ثلاث فسننتظر هذه الثلاث وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم أنكم أثياب بيت من العرب فعباس في ذلك لا يغضب ولم يقل شيئا إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئا فلما كان بالليل فرجع إلى أهله وجد ركاب من عبد المطلب كل من في شدة الغضب فقال له هذا الفاتح يسب رجالنا يوم ترى يسب نساءنا وأنت لا تغير شيئا فأوغل طيره عليه وغضب إلى عباس يا رجل على ما فاتني وأصبح لم التعرض لأبي جهل كان عاد إلى ذلك لينتقمنه وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤيا فجاءه في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول لأنه يسمع صوت بنت بن عمر وعباس لا يسمعه كان أبو جهل حديد السمع فرآه مشغولا حتى وفد إلى باب المسجد فإلى ظهر على بعيره يقول اللقيمة لقيمة إلى آخر ما يتماه اشتغلوا وتجهزوا الصراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولي محمد أنها تعير بالحضراني لا والله لا يقولن غير ذلك ثم إنهم تجهزوا مصرعين ولم يقع من أشراف قريش أحد وتخلف من أشرافهم أبو لهب ثم عبد المطلب قبحه الله واستجار العاصي بن هشام بن المغيرة لبين كان لهم عليه أنه يذهب مكانه وبدله إلى بدر قبحه الله ثم إنهم لما تهيئوا للسفر قالوا إن بابكم وبين بني بكر بن عبد على كهل سنانة حبا إن خرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم تأخذوا نساءكم وصبيانكم وأموالكم ليس بينهم رجال. وكان بين قريش وبين بني بكر بن عبد مناف بن سنانة حرب، سببها أن رجلا من بني عامر بن لؤي وهو ابن بحق غدير من بني عامر بن لؤي أخو نفس بن حفص رضي الله عنه الصحابي المشهور، كان قتله رجل من بني بكر بن سنانة فأقل نفس بحق بفعله فقتل السناني، فصارت بين قريش وبين السنانة قاتل ومقتول، فصارت بينهم حرب. فلما خافوا السنانة جاءهم إبليس اللعين على ماء متمثلا لهم في سواقة مالك بن جعشم رضي الله عنه، وهو الذي ساقت به قرائن فراسه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، هو سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، صار من أصحاب رسول الله أسلم، وهو سيد بني مبليس من بني بكر بن سنانة. جاء الشيطان في صورته فهم يعرفون سراقة، حتى أنه سراقة لا يمكن منه شيئا، وهو الشيطان يتمثل في صورة ذلك الرجل. فقال لهم أنا سراقة بن مالك بن جعشم، إنه دار لكم بن سنانة لا يمكن أن يصلوا إليكم بسوء، كما سيأتي فأقيل على في هذه السورة الكريمة. فلأنه قال وقال لا والد لكم اليوم من الناس وإني دار لكم، هو الشيطان. فما تمثل لهم في سورة سراقة بن مالك رضي الله عنه ولم يزل معهم يقعد معهم حيث قالوا ويبيت معهم حيث باتوا، حتى ترى جمعان يوم بدر ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء لنقرضوا لله. ثم رأى الملائكة خاف القبيع وقال لهم إني أرى ما لا ترون، إني نسق على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبعد ذلك يقول قريش حللنا سراقة وهرب عنا، ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا. وسمعوا قصته تتلى في سورة الأنفال هذه. فلما خرج فلما قال لهم الشيطان إني جار لكم من بني بكر، فخرجوا وكان أمية بن خلف من سادات قريش هم أن لا يخرج، لأنه كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجاهلية. وكان أمية إلى مر بالمدينة وكان عند سعد، وكان سعد إلى مر بمكة رجع وسيرا وكان عند أمية. وكان سعد رضي الله عنه بعد أن وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهداته ذهب وسيرا إلى مكة، ونزل عند أمية بن خلف فقال له انظر لوقت يقوم البيت ليس عنده احد لاطوف، فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام، فراه ابو جهل يطوف، قال من هذا؟ قال انا سعد بن معاذ، قال تطوف بالبيت امنا وانتم اريتم محمدا واصحابه. فقال له سعد والله انما كريم نفسه لامعنك مستدارك الى السام، ورفع صوته. فقال له أمية بن خلف يا سعد لا ترفع عليه صوتك، هذا سيد أهل الوادي. فغضب سعد وقال لأمية لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلوك. فجزع أمية جزعا شديدا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. ورجع إلى امرأته فقال يا أم صهوان أما سمعت ما قال أخي يهودي؟ قالت ما قال؟ قال إنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي فقال صلى الى يتيم محمد صلى الله عليه وسلم ثم عقهم وعنادهم يعلمون انه لا يتيم. فلما تهيا للنخيل اراد ان يكره ان يتخلف فجاءه ابو جهل وقال يا ابا صهوان انت من سادة اهل الوادي اذا تخلفت تخلف الناس فلا بد ان فلن يزليه حتى يهد. قال وقال بعضهم جاء ويقبضني هدين عليك بقيل واجمر فقال له تبقى بها فانما انت من النساء فلن يزال به حتى خرج. وخرجوا من رجال الحرب لم يلق من سادات قريش وقال فيها احد الا ما يسمى عن ابي لهب قبحه الله وذكر اصحاب المراه المطعمين منهم. فقالوا عندما خرجوا من مكه نحر لهم ابو جهل عمره الثاني قبحه الله اكرم من اليدين ثم من الغد نحر لهم امريه وخلف باسكان تسع من اليدين لانه يلهم حول العشرة عشرة يوم تسعة ثم نحر لهم بقبيل سهيل بن عمرو في عشرة من الابل ثم من قبيل ذهبوا الى المياه الى جهة ساحل البحر فاقاموا هناك يوما فنحر لهم سيدة ورابعة عشرة تسعة من الابل ثم اصبحوا بالجحفة فنحر لهم عتبة ورابعة عشرة من الابل ثم اصبحوا بالابياء فنحر لهم منبههم ومنبههم ابن الحداد فسهيان اثر من الابل ثم نحر لهم العباس اثر من الابل ونحر لهم ابو البكر ابن هشام على معبر اثر من الابل وارسل لهم ايماء بن وحده غفاري اثر من الابل قال ذلك كانوا ياكلون من اثرهم. فلما رجع ابو سفيان ارسل الى قريش فرجعوا فانكم كنتم تريدون ان تمنعوا اموالكم واياكم وقد نجاها الله فرجعوا فلا حدث لكم بقتال محمد واصحابه. فقال الله ابو جهل والله لا راجع حتى نريد بدرا وتعزف علينا القيام ونكرم الخمور وتسمع العرب بنا فتهابنا. فكانت بدر مسلما من مراسم العرب في الزمن القديم وكان الاخلق بن شعيب الثقفي حليف بني زهره. فلما سلمت العيون من نجد وكان فيها رجل واحد من بني زهره بعضهم يقول هو مكرمه بن نوفل. فقال مكرمه بن شعيب والله لترجعن يا بني زهره هذا ابن بنتكم ان غلب الناس كلا فعزه وكرهه لكم وان غلبت العرب كفتكم اياه. فرجع لبني زهره ولم يكن هاجهم ابدا ولم يخرج من مكه فيها ادم ابدا. فبنو عدي وبنو زهره لم يكن بين احد منهم مع الكفار. بعد ذلك كان للاخلف بن شعيب صاروا في بني زهره وهو حليف لهم اصله من بني ثقيف وابنه ابو الحسن بن الاخلف هو الذي قتل عبد الله بن بحث ليجدع يوم احد كما تقدم في تفسير سوره ال عمران. وقال لهم وعندما جاءوا فقرأوا نفسه وراء الشهيد وراء العقنقل بالعزله القصوى من بدر أرسلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بواد فيه بهت ورمل تسرق فيه الأقدام من جهة بدر من وراء عدية بدر الدنيا التي كرمنا بها. وكان أولئك نزلوا وراء العقنقل الشهيد الكبير. فأرسل الله مطرا تلك الليلة التي وقعت بدر من صريحتها وكانت ليلة الجمعة وهي الليلة السابعة عشرة من رمضان على هنون من الهجرة. فكان المطر الذي نزل على رسول الله وأصحابه واقعا موقعا لأن المحل الذي كانوا فيه كان يراد فيه جهد يعني أمر تسرق به الأقدام. فكانوا في أقصى ولا من تلك الليلة لأن الله تلقى عليه يوم عاد كما هو يرى حديث كثيرين على ما سيأتي في قوله قل ربكم عسى ما تمنون فجاءهم السلطان ووسوس لهم وسوسه فقلت على بعض صحابته قالوا كذبا فقال لهم انتم تقولون انكم على الحق هذه وسوسه ابليس التي اثر عليهم بها انتم تقولون انكم على الحق وبكم نبي الله وانتم في عطش وعليكم الجلاله لا تجدون ما انت تسكنون به فسيذهبكم العطش حتى اذا علم القوم ان العطش قطع اعناقكم جاءوكم فقتلوا من شاءوا واقلوا من شاءوا فارسل الله المطر حتى كان الوادي فسكنوا من الجنابات وتطهروا وشربوا وسقوا دوابهم وهدت لهم المطر الارض الجليسه حتى صار المسك عليها ليس فيه كلافه عليهم وكانت الأبرة القصوى التي بها الكفار لما جاءها المطر كان بها رحل حيث لم تسرقوا به الأقدام فلم يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت ثم بعد ذلك لما خرجوا وجاءوهم متطيبون من الشهيد الكريم العقنقل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا الليلة التي من طبيعتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي والزبير بن العوام رضي الله عنهم فوجدوا والدة للوالد وهم غلام من ولد غلام بيه بن الحداد من بني سهم وعلوهم فأخذوهم فجاءوا بهم والنبي وصلوا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن تكون الرعية والدة لأبي سفيان لأنهم يحبون العود ويكرهون النفير كما قال تعالى وتودون أن غلالات السوطة تكون لكم فإذا قال لهم أين أبي سفيان قالوا لا أين لنا لأبي سفيان ولكن مع قريش فلان ابن فلان ويعدون لهم سادات قريش عتبة بن ربيعة وكذا كان رابعا وأمية بن خلف وسمعة بن الأسود ومنبه عيبه بن الحداد قالوا ذلك المتناديد قريش فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا نحن والدة أبي سفيان فإذا قالوا ذلك تركوهم حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال إذا صدقتكم تركتموهم وإذا كذبتكم تركتموهم والله إنهم لواردة الجيش فسأل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم فقالوا كثير فلا ندري عددهم فقال كم يحرم قال يوم عشر من الإبل ويوم تسعة قال قوم غدمت 900,000 فهو كما قال صلى الله عليه وسلم قال من فيهم فعدوا صناديد قريش وأشرفها ويسألوا أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وسيدة بن ربيعة وحكيم بن حزام وسمعة بن الأسود وأبا بكر وعمرو بن عبيد وأشاروا جميع سادة قريش وقالتها قال لهم صلى الله عليه وسلم هذه مكة ومسكم بأبنائك بجهة وقد أرسل القوم هنا يهدي الجناح رضي الله عنه وفي ذلك الوقت كافرون مع الكفار وقالوا له فادفع شرنا القوم فجاءهم عمر وقال لهم حسبت القوم فوجدتهم 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا ولكن امرها للقوم كنوء فركب فركب وبلغ الوادي حتى ابعد ورجع الى قومه فقال والله ما لهم كريم ولكني رايت قوم قال لهم والله لا يكفر رجل منهم حتى يكفر رجلا منكم والله لقد رايت نوابح يهرب تحمل الموت الناقع رايت البلايا تحمل المنايا لا غير عندي ان تبعوا عن هؤلاء سمع كلامه حتى يبني حسان دون حتى يبني حسان بن خوي بن رضي الله عنه هدى الى عثمان وقال له قال لا تقلب عند محمد صلى الله عليه وسلم الا فعل امر بن الحضرمي الا يقتل في سريه نخله وهو حريفه فتولى امره راجع لقريش. فقال عثمان بن ربيعه هي حريفي وعلي ابنها وعقل حريفي علي راجع منهما ولا حاجه لكم بقتال محمد واصحابه. فاتفق راي الحكيم وعمر بن وهب وعثمه بن ربيعه على رجوع القوم. فقال عثمه بن ربيعه لحكيم الصواب ان عبد ولكنه الى ابن الحمليه يعني ابا جهل. فلما جاءه من عند عثمه فقال له ان عثمه يقول لك قل انه حمل عقل صاحبه وحمل جبنها وابن الناس. فقال ابو جهل انتفق سحر عثمه من الجبن والسحر رئه. هم يقولون ان الانسان اذا اشتد خوفه انتفقت رئته بصدره فملا الصدر فلقى فغضب عند ذلك عثمه وقال فيعلم مستر السكر دم الجبان. وامر ابو جهل قبح ولا حمل ابن الحضرمي اخر عبد الحضرمي ان يسد فاره. فقام عني ابن الحضرمي وقال يا فاره يا عمره يا عمره فاهتدى منا في القتال. وابتدا ابو جهل كلما اراد عثمه وحكيم وعمر ان يصلحه فلما وقع عليه قال بعض المهلكين اول قتيل قتل
رافعين من السبعة يأتي من الملائكة مردفين بصيغة المفعول. واختلف العلماء هل ذكرت الملائكة القتال أو لم تذكر. فكثير من المؤرخين وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملائكة ذكرت القتال يوم بدر وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى يسقط أمامه لا أدري من قتله. قال بعضهم كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت صوت ضرب فإذا وجهه منشق وجميع وجهه قد احضر وما. بعضهم قال أردت أن أمد كيدي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يقل إليه كيدي. لأن الملائكة تقتلهم. وأظهر القولين أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت خلافا لمن قال أنها للتهديد والعدد والمدد وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا لم تباشر القتال قالوا لأن ملكا واحدا لو شاء أن يحيي ما على أجهرا لما أفعله ذلك. فإن جبريل لما صح بهم أهلكهم مرة واحدة ولما رفع قرى قنيله أهلكهم مرة واحدة. لو أراد أن يمسحهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثرا. وقال بعض العلماء لا مانع من قتال الملائكة ولم ينسج الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومددا فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة إذا كان الملك أهلكهم. فما كان للصحابة في هذه الوقعة العظيمة نفيا فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء وثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين كما سيأتي في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقد نهى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس. نهى عن قتل عباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه. وقد بدأت من أبي حنيفة بن عتبة رضي الله عنه تلك الهجرة التي ندم عليها وصار في خوف دائما حتى استشهد بمن استشهد من الصحابة في اليمامة أيام قتال مسيلمة. لأن أبا حنيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه أعني أبا حنيفة لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل عباس قال أنا أقتل أبناءنا وإخواننا ولترك العباس والله إن لقيته لألزمنه السيف ولما قالها نديمة وجزع منها وصار خائفا منها دائما حتى تشهد. وكذلك لما جر قتل قريش إلى القريب وكان أبوه عتبة يجره إلى القريب رؤية الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصارا لكافر ولكن عتبة هذا كنت أعهد فيه عقلا وحزما وحلما كنت أظن أن عقله وحيدا يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن بالله فاعتذر بهذا ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبو البكر ابن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم لم يعرفهم قط وأيام حصار قريش له بالشعر كان معهم وهو من النفر الذين سعوا في نقد الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعة لم يعرفهم قط فلم يجدوا منهم إلا الإحسان فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله لسقى به المجزع الظنيات أدلوية رضي الله عنه حريف الأنصار فقال له يا أبا البكر إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك فلا نتعرض له وكان مع أبي البكر الزميل تسمى جمادة بن ملاحة فقال له أبو البكر الزميل قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن قتل الزميل قال أما أبا فلا يقتل زميلي حتى اقتلبوا له فذكر رجزه المشهور لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت او يرى سبيله ولا يفارق عن اكيله ولذا كان يقاتله المجزع دون ذلك الزميل فقتله المجزع رضي الله عنه وكان المجزع بن اياد بن زلوي رضي الله عنه يرتجز بذلك الرجل من جملة ما يقول فيها أنا الذي أزعم أصلي من بني أضرب بالحرمة حتى تزني ويرى أطعام بالسعدة حتى تزني فجاء واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله فمنح الله المسلمين أكثر كافرين فقتلوا 70 من خيارهم وأتوا 70 وكان ممن قتل بذلك اليوم أبو جهل بن هشام لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما قص النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان بجنب عبد الرحمن وكان رجلا له قامة كان بجنبه رجلان طائران في القدر وهما معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ بن عفراء فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقطهما ولم أن الذين بجانبين ليس رجالين يمنعان بأن الرجل إذا كان في صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أثره فهو استنقص هذين واستحقرهما لصغر قدرهما فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول يا عم أريني هذا جهل قال ما حاجتك به قال سمعت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت العجل منا ولن يجلس إلى الآخر يسائله سرا من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه قال فعلمت أن الذي بجنبي أنه ما يجاد ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحرجة والحرجة الشجرة الكبيرة جرادة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها وقريش يحتفون به ويقولون أبو الحكم لا يخلق إليه ولقد ضحه الله ليرتجز ويقول ما تتم الحرب العوام مني بات يعانيني حديث السني بمهلها ولدتني أمي فقلت لهما هذا صاحبكما فابتدراه بكيفيهما فأطار رجله بنصف ساقه كأنها لواة طائرة من تحت النظر من شدة الضربة فسقط سريعا وبقي قبحه الله بالمعركة حتى هزم عنه قومه فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجده في اخر الامر فاحتز راسه. قال لما اخذ لحيته واراد ان يقطع راسه قال له سقيت صعبا يا ربي ولم. فقال له اخذني بنار الدائره. قال لله ولرسوله